الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا على عظيم إنعامه وواسع عطائه وإكرامه، القائل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها علينا نعم كثيرة متتابعة، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على التعرف عليها أولا، وأن يعيننا على شكرها ثانيا. ومن هذه النعم التي ينعم بها ربنا تبارك وتعالى علينا هذه المجالس التي يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى، التي فيها ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تتلى آيات من كتاب الله جل وعلا، فيها يذكر أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة الناصحين الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم الله، ما يكون به التذكير وما يكون به الوعظ والتفكير لمن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك. ثم إنني كذلك أشكر إخواننا الذين هيئوا لنا هذا المجلس الطيب المبارك، سواء كان إخواننا الذين أتوا معنا ورتبوا لهذا المجلس، أو إخواننا في هذه البلدة الطيبة، في هذا المسجد المبارك، في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى خيرها، ونعوذ به تبارك وتعالى من شرها. أيها الإخوة، إن الناظر في المجتمعات الإسلامية في هذه الأيام وفي هذه السنين المتأخرة يجد الأمر الجلل، يجد أن المسلمين صاروا أذلة بعد أن كانوا أعزة، صاروا متفرقين بعد أن كانوا مجتمعين، صاروا في هوان بعد أن كانوا في إكرام. والأمر كما هو واقع وكما يراه ويسمعه الجميع، الناظر في المجتمعات الإسلامية يجدها تتهاوى، إلا من رحم الله، تتهاوى في البعد عن الله جل وعلا الذي أورثها الذلة بعد العزة، إذ أن كثيراً ممن يتكلم في أمور العامة هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرجل التافه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بين يدي الساعة سنين خداعة. ما وصفها وما كيفيتها وما حالها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنين خداعة. من وصفها قال: يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها على الخائن. قال: ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر الناس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يتكلم في الأمور العامة. رجل تافه من حيث الدين، من حيث العقل، من حيث الحنكة، من جميع النواحي. والناظر كما سمعتم في المجتمعات يرى أمثال هؤلاء بكثرة، لا كثرهم الله، ينعقون ويصيحون وينادون وإلى غير ذلك. وللأسف تجد من يصفق ومن يشجع ومن يقول: أنت أنت. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يصدق فيها الكاذب، والعكس بالعكس، ويكذب فيها الصادق. الصادق الذي يدعو الناس إلى الأمر الذي به وفيه صلاحهم، وبه وفيه خيريتهم في دنياهم وأخراهم ويوم لقاء ربهم جل وعلا. ما صدقوه، نبذوه وغمزوه، تارة بأن هذا مخذل، وأخرى بأنه عميل لجهة كذا وكذا، وتارة أخرى لا يفقه الواقع، وتارة وتارة لا يصدقوه ولا يأتمنه. هو صادق وهو أمين، ولكنهم لا يصدقونه ولا يأتمنونه. لماذا؟ لأنه فيما يظنون ويرون أنه على خلاف الصواب الذي هم عليه، وما علموا أن الحق كل الحق في رجوع الناس إلى دينهم الذي به العزة لهم إن صدقوا مع الله، وإن تمسكوا بهذا الدين الذي أعزهم الله جل وعلا به بعد أن كانوا أذلة، ورفعهم الله تبارك وتعالى به بعد أن كانوا صغارا، وصاروا ملوكا على الأرض بعد أن كانوا مملوكين، صاروا أقوياء بعد أن كانوا ضعفاء بدين الله جل وعلا. جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما فتحت الشام وبعث أبو عبيدة ابن الجراح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليستلم مفاتيح الشام، انطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه من المدينة بـ حالته المتواضعة التي عرف بها رضي الله عنه وأرضاه، بثوبه الذي قد عرف بأنه قد رقع رقعا، وبهيئته التي فيها معنى التواضع لله رب العالمين جل وعلا، مع أنه خليفة المسلمين وهو خير أهل الأرض في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظر إلى حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وانظر وتأمل إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف ينظرون إلى الأمور. جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه في أثناء سيره لما قرب ودان من الشام استقبله أبو عبيدة بمن معه من الأمراء ومن كان من أهل الشام من السراه من الأكابر من السادة، فمر عمر رضي الله عنه وأرضاه على مخاضة أرض فيها ماء وطين، وكان على بعيرة، فنزل رضي الله عنه وأرضاه من على بعيره وأخذ نعليه ووضعها في عصا وضع على كتفه ورفع ثوبه وخاض تلك المخاضة بقدميه رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة خليفة المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في زمانه. فلما رآه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا أمير المؤمنين، هلا تهيأت؟ فإن صراتهم صرات أهل الشام وسادتهم سيستقبلونه، فلو أنك تهيأت لهم بشيء يكون به المظهر أحسن وأوقع. فماذا قال له رضي الله عنه وأرضاه؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمعها قال: أوه يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها لأوجعته ضربا. قال له رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا قوما أذلة، إنا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بهذا الدين. قال: فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. عمل بأسباب العزة، إنا قوما أذلة، أي كانوا في الجاهلية، القارئ في التاريخ القارئ في سير الناس وأيامهم يرى أن العرب كانوا متفرقين، كانوا متشرذمين، كان قويهم يأكل ضعيفهم وعظيمهم يسبي كذلك صغيرهم وضعيفهم، وهكذا كانوا حالهم متفرقين. لما جاء الإسلام جمعهم الله جل وعلا بعد أن كانوا متفرقين، أعزهم الله تبارك وتعالى بعد أن كانوا ذليلين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. عصمهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين العظيم، فصاروا أعزة بعد أن كانوا أذلة، وصاروا ملوكا بعد أن كانوا مملوكين. لذا قال عمر: فمهما نبتغي العزة في غير أي في غير هذا الدين أذلنا الله. والناظر في حال مجتمعاتنا اليوم أنهم يراهم أنهم ابتغوا العزة في غير دين الله جل وعلا فأذلهم الله لذا جاء عند الترمذي وغيره عند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن بمجموع طرقه من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم، حديث كريم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. جاء في بعض الروايات إلا سلط الله عليكم بلاء لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. لو وقفنا وقفات مع مفردات هذا الحديث ومع ما دل عليه هذا الحديث لوجدنا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر لنا في هذا الحديث داء سيصيب الأمة وقد أصابها، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو الدواء لهذا الداء وأنهم متى تداووا به رجعوا إلى رشدهم وإلى أمرهم الأول. ما هو هذا الأمر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، أي أن من أسباب الذلة، من أسباب تسلط الأعداء، من أسباب نزول البلاء أمور، ومنها أن يتبايع المسلمون بالعينة. بيع العينة نوع من أنواع البيوع المنهي عنها لأنها نوع من الربا، وقد قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. بيع العينة كما يقول فقهاء رحمهم الله تعالى هو أن يذهب إنسان إلى تاجر، إلى إنسان فيطلب منه سلعة إلى أجل، يطلب منه سلعة إلى أجل ثم يأخذ تلك السلعة ثم يبيع تلك السلعة لذلك الذي اشترى منه بسعر أقل، بسعر أقل، هذا يسمى بيع العينة. يعني صورته نتخيل هذه المسألة، رجل يذهب مثلا إلى صاحب بقالة، إلى صاحب دكان، أو إلى صاحب معرض سيارات، يقول له بكم هذه مثلا العلبة الحليب، يقول له ب3500، يقول له أعطيني وسجلها علي، يعطيه العلبة الحليب وسجل عليه 3500، يقول له تشتري مني هذه العلبة الحليب ب3000، يقول نعم، يأخذ العلبة الحليب يردها ويعطيه كم؟ 3000. هذا النوع من البيوع يسمى بيع العينة. بيع العينة ما حكمه؟ هذا محرم، هذا من الربا، من الربا. لماذا من الربا؟ لأن حقيقته كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه أقرضه مبلغا من المال إلى أجل مقابل أن يشتري منه ذلك المبلغ نقدا بأقل. يعني لو مثلنا في الصورة الأولى حقيقته أنه قال له أريد دين، كم تريد؟ قال له 3000 ريال. قال له سأسجلها عليك 3500 إلى شهر لمدة شهر، هذا ما حكمه؟ يا جماعة ربا صريح، هذا ربا صريح، لكن بيع العينة ماذا يعمل؟ يعملون حيلة فيدخلون هذه السلعة، يدخلون هذه السلعة بين ماذا؟ بين الدين. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقال هذا بيع، بيع، لذا سماه العلماء أو سماه الشرع بيع العينة. قال العلماء سمي بيع العينة لأن المشتري قرضه أو قرضه أو قصده القرض والمال، يعني المشتري قصده العين أي المال، ما قصده السلعة. المشتري الذي اشترى السلعة هل يريد العلبة اللبن أم يريد النقد المال؟ المال. لذا سمي عينا بيع العينة لأنه أراد ماذا؟ العين. العين معناه المال النقد، عند الفقهاء يسمون العين المراد به ماذا؟ النقد. فسمي بيع العينة لأن حقيقة الأمر أن المشتري يريد ماذا؟ يريد النقد، لأنه إذا جاء إلى صاحب الدكان قال له يا أخي أعطينا سلف 3000 يقول مستحيل، ما في مال، ما عندي سيولة، ما عندي الآن مشغول، يعني الأموال التجار يطالبون بأموالهم، فماذا يصنع؟ يقول له إذن أعطيني علبة لبن بكم؟ 3500، يقول له سجلها علي إلى آخر الشهر، يسجل، يقول له سهل بضاعة خذ 3500 سجلها عليك 3500، يأخذ العلبة اللبن يقول له تشتري مني ب3000، يقول نعم، يأخذ العلبة يردها في مكانها وأخرج 3000 وأعطاه. فحقيقة الأمر أنه أعطاه 3000 مقابل إيش؟ 3000 نقدا مقابل 3500 إيش؟ آجل. واضح يا جماعة؟ فهذا هو بيع ماذا؟ بيع العينة، هذا بيع العينة، وهو نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا. وجاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل بهذه المعاملة جهلا بحكمها، فلما بلغها قالت أخبروا فلانا بأن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط حتى يدع بيع العينة، حتى يدع بيع العينة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا الفعل جرمه عظيم، وهو ذنب كبير ليس بسهل، كيف لا؟ وهو نوع من أنواع الربا. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم في أمر الربا، يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا بأن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآيات. وقال الله جل وعلا أيضا في آكل أو في المتعاملين بالربا بأنهم إذا لم ينتهوا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكلوا الربا، وأكلوا الربا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا من هذا الباب، فهو ملعون بلعنة الله وبلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو كبيرة من الكبائر. فكما سمعتم إذا كان التعامل ببيع العينة الذي هو نوع من أنواع الربا الخفي، فمن باب أولى ما كان من أنواع الربا الظاهر، وأنواع الربا الظاهر إما أن يكون ربا النسيئة وإما أن يكون ربا الفضل. ربا النسيئة هو ما يكون فيه عدم التقابض بين الجنس الواحد من الأصناف الربوية. يعني مثلا يأتيك إنسان إلى صاحب ذهب فيقول له عندي ذهب قديم كم جرام؟ يقول له 50 جراما مثلا، أريد أن أشتري منك 20 أو 70 جراما مثلا، أو يقول له مثلا عندي 50 جراما قديما فأريد مقابله أن أشتري منك 40 جراما جديدا. قديم 50 و40 جرام مقابله إيش؟ جديد. هذا يسمى لو عطاه يسمى نوع من ماذا؟ ربا الفضل. هذا فيه ربا الفضل. لكن لو اشترى قال له اعطيني 50 جراما من الذهب وهذه مثلا 100,000 والباقي سأكمله لك بعد شهر، هذا يدخل في بيع ماذا؟ في ربا النسيئة، لأنه النسيئة من النسأ أي التأخير، والأول من ربا الفضل لأن فيه ماذا؟ مفاضلة، لأن فيه مفاضلة. إذا اشترى منه ذهب 40 جراما أو 50 جراما قديم ب40 جرام جديد هذا ربا إيش؟ فضل. لماذا فضل؟ لأنه اشترى 50 بماذا؟ ب40. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وذكر الأصناف، قال يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل، بل جاء في حديث في بعض الروايات من حديث عمر في الصحيحين هاء بهاء، أي من المبالغ أن يقول له هاء بهاء، يعني حصل تقابض ماذا؟ مباشرة هاء بهاء. فيشترط التماثل، المساواة، التقابض، هذا في الأصناف الربوية التي تكون من جنس واحد. فالحاصل أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة فيه النص الصريح على تحريم العينة، وأنها من أسباب وقوع الذلة والهوان على هذه الأمة. ومن باب أولى إذا تبايع بالربا الصريح، إذا تبايع بالربا الصريح كما يفعل أكثر البنوك اليوم. أكثر البنوك اليوم سواء كانت في الدول الإسلامية فضلا عن غيرها يتعاملون بهذه المعاملة بالربا الصريح، ويسمونه بأسماء يلبسون بها على المتعاملين بها، تارة أرباح، تارة أرباح حسنة، تارة هذا يعني بيع مرابحة أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات. والعبرة كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمسميات لا بالأسماء، العبرة بالمسميات لا بالأسماء، وبالحقائق لا بمجرد الألفاظ، لا بمجرد الألفاظ. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم أن من أسباب هوان هذه الأمة، من أسباب الذل لهذه الأمة، أن يتعاملوا بالعينة وبغيرها من أنواع الربا الصريح من باب أولى، من باب أولى. والشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. معاملات انتشرت في مجتمعات المسلمين ولا سيما في الآونة الأخيرة، وهي ما يسميها الناس اليوم ببيع التقسيط، بيع التقسيط. بيع التقسيط هذا بيع اشتهر وانتشر ولا سيما في الآونة الأخيرة. وبيع التقسيط هو صورته، بيع التقسيط صورته أن يأتي المشتري إلى التاجر، إلى صاحب السلعة، فيقول له مثلا أريد أن أشتري منك ثلاجة، يقول له الثلاجة هذه من أي نوع؟ يقول هذه الثلاجة بكم؟ يقول مثلا 60,000. يقول لكن ما عندي الآن مال، أريدك أن تقسطها، أن تقسطها لي. فيقول طيب سأقسطها لك لكن سيكون بثمانين ألفا، إن أردتها عاجل بستين ألفا، وإن أردتها تقسيطا فبثمانين ألفا. واضح هذا يا جماعة؟ لا، فيتفقان على إما العاجل وإما الآجل. هذه الصورة من أنواع البيوع من حيث الجواز وعدمه خلاف بين العلماء، من حيث جواز هذه الصورة من عدمها خلاف بين العلماء، من العلماء من يجوزها ومن العلماء من يمنعها ويحرمها، لأنه يستدل ببعض الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي له أقلهما أو الربا. فيقول إذا باع بيعتين قال إما أن تأخذ بستين وإما أن تأخذ بثمانين، هذه بيعتان. فجاء في الحديث إما أن يأخذ أوكسهما أي ستين ألفا أو ماذا، أو الربا، أي إذا زاد فهو مربي. فذهب بعض العلماء إلى تحريم بيع التقسيط جملة وتفصيلا، ذهب بعض العلماء إلى النهي عن بيع التقسيط جملة وتفصيلا لهذا الحديث المذكور. وذهب آخرون من العلماء رحمهم الله تعالى إلى جواز بيع التقسيط لكن بشروط، والقائلون بهذا القول لعله أرجح وأظهر، القائلون بجوازه هم الأكثر، ولعله أصح وأرجح، وذلك لأمور: أولها الأصل في المعاملات الحلم، لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وما دام كذلك فهو باق على أصالته. بقي ما الجواب على قوله صلى الله عليه وسلم فهو فله أوكسهما أو الربا؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: أولا هذه الزيادة ليست بصحيحة، أوكسهما أو الربا، قالوا هذه الزيادة ليست بصحيحة. قالوا قد صححها غيركم. قالوا على فرض صحتها، على فرض صحتها فإنها توجه في بيعة لم يتم تحديد البيعتين، يعني قاله هذه الثلاجة بستين عاجل وبثمانين آجل، أخذ الثلاجة وما تكلم، لا قال بستين أخذتها ولا قال بثمانين ماذا أخذتها آجل، أخذها ومشى. هذه قالوا إذا صح الحديث ينزل على هذه الصورة. لماذا؟ لأنه بيعتين في بيعة، بيعتين في ماذا؟ في بيعة. الحقيقة أنه ماذا؟ اشترى ثلاجة، فهي بيعة واحدة لكنها تدور بين بيعتين، بين بثمانين ألفا أو بستين ألفا. قال في هذه الحالة فله أوكسهما أو الربا، هذا على ماذا؟ على صحة الحديث، وعلى ضعفه فالأمر واضح. الذين يجوزون هذه الصورة يشترطون شروطا، أولها، أول هذه الشروط أن يكون، أن تكون السلعة موجودة في حوزة البائع، أن تكون السلعة موجودة في حوزة البائع. الثاني أن تكون السلعة إما ملكا للبائع أو أذن له بالتصرف فيها، كأن يكون وكيلا، كأن يكون وكيلا. الأمر الثالث أن تحدد السلعة ويحدد، وأن تحدد المدة والأقساط، تحدد المدة مثلا خلال كم ستشتريها، أو التقسيط خلال كم، قال ستة أشهر، كم في كل شهر، كم في كل مدة، يقول في كل شهر مثلا عشرة آلاف. لابد أن تحدد المدة وأن تحدد الأقساط، أي في كل شهر سأدفع كذا وكذا، يتفقان على هذا. وكذلك من الشروط أن تعين السلعة، تعين، يعني يقول أريد ثلاجة، إيش من ثلاجة؟ هذا النوع، هذا النوع، هذا الموديل، هذا الشكل، هذا اللون، يحدد ماذا؟ السلعة. فإذا توفرت هذه الشروط قالوا هذا البيع جائز، هذا البيع جائز. الأول يعني على الترتيب الأول أن يكون في حوزته، الأمر الثاني أن يكون البائع مالكا لها أو مأذون له في بيعها، الأمر الثالث أن يكون في مدة ماذا؟ في مدة معلومة وأقساط كذلك ماذا؟ معلومة. الأمر الرابع أن تحدد السلعة، والشرط الخامس أن يحدد الثمن. الشرط الخامس أن يحدد الثمن، يقال بكم؟ يقول له هذه 60 عاجل، يعني تدفعها ماذا الآن؟ أو ب80,000 خلال 8 أشهر، كل شهر تدفع 10,000. يحدد السعر والثمن، والسلعة تكون موجودة، تكون في حوزته، إلى غير ذلك. إذا كان كذلك قالوا صح البيع وجاز التقسيط، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يصح بيع التقسيط. الآن لو طبقنا هذه الشروط على واقع كثير من المعاملات التي انتشرت اليوم بين المسلمين وتسمى ببيع ماذا؟ التقسيط، نجد أن في كثير من المعاملات إما أن يسقط شرط أو شرطين أو 3، وأحيانا ما هناك إيش؟ تسقط شروط كلها. يعني مثاله اليوم في مجتمعات الناس، بعض الناس يسمون أنفسهم سماسرة، دلالين، مقربين، متوسطين، ألفاظ كثيرة لمعنى واحد، ألفاظ كثيرة أو أسماء كثيرة لماذا؟ لمعنى واحد. يأتي بعضهم بلغ ببعضهم الأمر إلى أن يذهبوا إلى بعض البيوت، يطلق الباب، السلام عليكم، عليكم السلام، تخرج النساء، يعني بعضهم في بعض الأماكن نساء وفي بعض الأماكن رجال، نحن مسهلون، نتساعد مع الناس، نحن نعرف أن الناس فقراء وما يستطيعون يشترون أشياء مباشرة، فنحن مسهلون. إيش مسهلون؟ يعني إن أردتم ثلاجة، غسالة، خلاطة، مكيف، أي شيء، نحن مستعدون نوفر لكم هذه السلعة وبالتقسيط، بالتقسيط المريح، لكن نريد ضمانات. إيش الضمان؟ دفتر إذا كان أصحاب يعني رواتب أصحاب هؤلاء الذين قد انتهت مدتهم، يسمونهم أصحاب معاش أو موظفين، المهم أشياء ما تكون ضمان، عبر البنك، عبر بريد، شيء يكون ماذا؟ ضمان. فماذا يصنعون؟ يقول خلاص إيش تريد؟ يقول نريد ثلاجة، وآخر الغسالة، وآخر نريد مكيف، وآخر نريد كذا وكذا، خلاص نوفرها لك. إيش من نوع؟ يقول نريد نوع كذا. يقول خلاص امشي معي، قم. وذهب إلى صاحب المعرض، إيش من ثلاجة؟ يقول هذا نريد هذه الثلاجة، آخر يقول هذه الغسالة. طيب بكم يا صاحب المعرض هذه الثلاجة؟ يقول 60,000. يقول هذا السمسار أنا سأشتريها لك. انظر يا جماعة، يكلم من؟ الزبون. أنا سأشتريها لك ب60,000 كما سمعت، وسأقسطها أقسطها عليك لمدة 8 أشهر ب10,000. واضح يا جماعة أم لا؟ سأشتريها لك ب60,000، لكن خلال أنا سأسهل لك البيعة، أنت ما تستطيع تدفع 60,000 الآن، أدفع كل شهر 10,000 بالراحة. مدة كم؟ 8 أشهر، بكم؟ ب80,000. يقول المشتري هذا الزبون يقول ماذا؟ أنا موافق، 8 أشهر كل شهر 10,000 سأرميها وأنا بالسهالة كما يقال، وحين ربما يسهل علي يقول 5,000، 5,000 لمدة 16 شهرا. يقول يا ما أحسن، جزاك الله خير، نعمة ما فعلت. واضح يا جماعة؟ وفي الحقيقة ماذا؟ يشتري هذا ثم يبيعه، يبيع هذه الغسالة بكم؟ 80,000، وحقيقتها بأنه اشتراها له بكم؟ 60,000. يعني حقيقتها كأنه قال خذ هذه 60,000، اشتري هذه الثلاجة، حقيقتها مقابل إيش؟ مقابل تعطيني 80,000 مقابل هذه إيش؟ 60,000، لكن إيش؟ بأجل، بأجل. وهذا ما يسميه الفقهاء، هذا يسميه الفقهاء، يسميه الفقهاء يعني ربا القرض، ربا القرض، ربا القرض. هذا حاله، يعني في الجاهلية كان هذا الرباح أظهر كما يقال من نار على علم. ما هو ربا القرض؟ يأتي الإنسان المحتاج إلى صاحب المال، أريد قرضا، كم تريد؟ يقول مثلا 100,000، كم خلال كم تردها؟ يقول خلال سنة. يقول طيب أيش الضمان؟ الضمان كذا وكذا. يقول سأعطيك 100,000 لكن بشرط بعد سنة تدفعها لي 110,000. واضح يا جماعة؟ سأعطيك 100 إلى سنة لكن كم تدفعها كم تردها؟ 110,000. هذا ربا صريح. هذا كان يتعامل به من؟ الجاهليون. واضح؟ هذا كان يتعامل به الجاهليون وهو ربا واضح صريح. فالآن بعض الناس احتال على هذا النوع من الربا، بعض الناس ممن يتعاملون ببيع التقسيط احتالوا على هذا النوع من الربا. كيف يأتي بالمشتري ويقول له تقسيط؟ ما هو ربا؟ تقسيط. إلى كم؟ إلى أجل. سأعطيك 60,000 مقابل كم؟ 80,000 لكن بالتقسيط. ما الفرق بين هذا وذا في الحقيقة؟ ما هي فرق؟ دفع 60 مقابل 80 إلى أجل. في الزمن الأول عند الجاهليين كان يعطيه المبلغ 100,000 فيردها لهم 110,000 بعد إيش؟ بعد أجل. فسواء بسواء، سواء بماذا؟ بسواء. فهذا نوع من أنواع بيع التقسيط المحرم. محرم لماذا؟ لما تقدم. هذا أمر. الأمر الثاني، كما سمعتم أن الشروط تتساقط في هذا البيع، السلعة في الحقيقة هل هي كانت في ملك ذلك السمساق؟ إذن سقط شرط. هل كانت في حوزته؟ في حوزته؟ الجواب ماذا؟ سقطت، سقط الشرط الثاني. فبقي معهم ماذا؟ مسألة تحديد السعر الذي هو الثمن والمدة والسلعة. أما الشروط الأخرى ماذا؟ ساقطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، قال لحكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، كما في سنن الترمذي وأبي داود بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، وجاء كذلك بنحو من حديث حكيم بن حزام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تحاز إلى رحالها، حتى تحاز إلى رحالها، أي حتى تقبض وتحاز، حتى تقبض وماذا؟ وتحاز. فهذا موجود في بعض المعاملات أو في كثير من المعاملات في هذا النوع. وبعضهم عندهم ربما صور أخرى وحيل أخرى. فالشاهد أن من تعامل أو أراد أن يتعامل بهذا النوع من المعاملات عليه أن يوفر هذه الشروط. يقول لصاحب مثلا هذا السمسار، إذا جاء السمسار أريد أشتري ثلاجة، سأشتري لك الثلاجة؟ يقول لا، خذ الثلاجة وحزها عندك في بيتك في دكانك في مكان يكون ملكك، بحيث أن هذه البضاعة تكون ملكا لك، ثم أنا سأشتريها منك إن شاء الله، سأنظر هل هي مناسبة أشتريها أم لا. أما أن تذهب بي إلى التاجر وتشتريها لي من التاجر ثم تشتري لي ب60 وتدفعها وأدفعها لك 80، هذا إيش؟ هذا عين الربا. وهذا كما سمعتم تعامل به كثير من الناس، بل كثير من البنوك الذين يسمون أنفسهم بالبنوك الإسلامية كثير منهم يتعاملون بهذا النوع من المعاملات. كيف هذا؟ يأتي بعضهم إلى صاحب البنك يقول له أريد سيارة، إيش من نوع سيارة؟ يقول سيارة كذا وكذا. يقول اسمع، إيش من نوع من سيارة؟ يقول موديل كذا شكل كذا. يتصل على صاحب يكون معرض أو صاحب السيارات، بكم السيارة نوع كذا وكذا؟ يقول مثلا ب50,000 سعوديا. يقول ب50,000 سعوديا كما سمعت، نحن سنقسطها لك، كل شهر تدفع لنا كذا وكذا مبلغا، وال50 سنأخذ أرباح 10,000 مقابل الانتظار والأجل. فيقول طيب خلال كم؟ يقول خلال 3 سنين تدفعها. أو خلال 4 سنوات ادفعها، يتفقون على شيء معين. أصحاب البنوك هذه المعاملة يعلمون أنها ماذا؟ ربا. فهؤلاء يقولون نحن بنوك إسلامية ما نتعامل بالربا، نحن ما نبيع إلا شيء ماذا؟ نملكه. طيب فماذا؟ يقول نحن ما سنبيعك إلا شيء نملكه. أولا نكتب العقد، يكتبوا العقد، شراء سيارة نوع كذا، موديل كذا، سيارة، مواصفات كاملة، ويتفقون على السعر، يختموا، كل واحد يأخذ نسخة، يقول يلا نمشي نمشي. يذهبون إلى صاحب المعرض يقول حسن نشتري سيارة أمامك، ما سنقبضك السيارة إلا بعد إيش؟ أن نشتريها ونقبضها، حتى ما تقول أننا نبيع مالا نملك. يشتري ويأخذها، يخرجها من المعرض، يقول له الآن هذا المفتاح لك، أصارت في ماذا؟ في ملكنا. هذا إيش حكمه يا جماعة؟ هذا من نفس الصورة الأولى، لأن العقد وقع على إيش؟ على السلعة كانت موجودة أو غير موجودة في ملكهم؟ غير موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبع ما لا تملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع قبل أن يحوزها، أن يحوز التجار إلى رحالهم. هل يسمى كذلك ماذا؟ نوع من أنواع البيع الذي يسميه اليوم بعض الناس في البنوك الإسلامية، ويسميه بعضهم بيع التقسيط، بيع التقسيط. إذن ننتبه لهذه المعاملات، ننتبه لهذه المعاملات لأنها تدخل في ماذا؟ في أبواب الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المذكور إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، قال علماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم في معنى هذا الحديث وأخذتم أذناب البقر فيه كناية عن اللهو والمحبة للزراعة على حساب ترك الواجبات، على حساب ترك الواجبات. يكون الإنسان لاهي في الزراعة يتبع أذناب البقر. تعرفون ولعل الآباء والكبار يعرفون في بعض البلاد كان إذا حرث الإنسان الأرض يأخذ بماذا؟ بالبقرة، فيرفع ذيلها من أجل ماذا؟ يحرث بها الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا بهذا عن هذا المعنى وأخذتم أذناب البقر، أخذتم أذناب البقر، كناية عن ماذا؟ عن حرث الأرض وزراعتها، لكن على حساب ماذا؟ على حساب ترك الواجبات. وإلا زراعة الأرض وحراثة الأرض هذا أمر ماذا؟ مرغب فيه ومطلوب، مرغب فيه ومطلوب. بل العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا مقارنة في ما هو أطيب الكسب، ما هو أطيب الكسب، ذكروا أقوالا واتفقوا جميعا على أن أفضل الكسب إما الزراعة وإما التجارة، ومنهم من رجح التجارة على الزراعة، ومنهم من رجح الزراعة على التجارة بأنه أفضل الكسب. فالحاصل من حيث الزراعة هذا أمر مباح ومرغب فيه، لكن من كانت الزراعة سببا، إذا كانت الزراعة سببا لترك الواجبات هذا هو إيش؟ هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. قال وأخذتم بأذناب البقر واتبعتم الزرع، قال العلماء واتبعتم الزرع فيه كناية عن أن همة العبد تكون كلها في الدنيا والإقبال على حطام الدنيا، ولا يلتفت إلى أوامر الله جل وعلا ولا إلى ما يقرب إلى الله جل وعلا. قالوا هذا حال التجار، الكثير من التجار هذا حالهم إلا من رحم الله، تجدهم قلوبهم من الصباح إلى المساء وهم ماذا سأكسب اليوم وماذا دخل علي وماذا خرج مني، لا يذكرون الله إلا قليلا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لماذا؟ لأن قلوبهم صارت معلقة بماذا؟ معلقة بأمر هذه الدنيا الفانية وحطامها، فهذا أمر مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذا الأمر الرابع. جاء وقت الأذان، تتمة لما تقدم ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وتركتم الجهاد في سبيل الله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. تركتم الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله جل وعلا أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم هو الجهاد بقتال الكفار، الجهاد بقتال الكفار لإعلاء كلمة الله رب العالمين جل وعلا، وهذا هو المعنى الذي يدخل فيه الجهاد دخولا أوليا. وفي معنى الحديث أن من أسباب الذلة الذي حصلت وتحصل للمسلمين هو عدم إقامتهم لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين. وكما ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى وغفر له أن من أعظم ما يعز الله تبارك وتعالى به هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلما ترك الناس أسباب العزة عاملهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم وطلبوا العزة من غير ما أراده الله جل وعلا منهم، أذلهم الله جل وعلا. لكن مما ينبغي أن ينتبه له المسلم وأن يتفطن له العاقل اللبيب أن الجهاد الذي هو شعيرة من شعائر هذا الدين ليس هو أن يفجر الإنسان نفسه بين جماعة من المسلمين أو أن يقتل بعض المسلمين أو أن يحصل منه شيء من الأشياء المشينة بالإسلام وأهله، لأن دماء المسلمين معصومة محرمة، بل دماء المعصومين، دماء المعصومين محرمة، والمعصومون كما يقول علماء كما يقول فقهاء رحمهم الله تعالى أربعة أصناف. المعصومون الذين دماؤهم معصومة أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء كلهم دماؤهم معصومة. أما المسلم فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة وجاء بنحوه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في الحديث الطويل، وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس في الصحيح ومن حديث غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل الله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما دماء المعصومين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من قتل معاهدا، وفي رواية أو مستأمن، معاهدا ويقال معاهد ويقال مستأمن ويقال مستأمن، لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح، أي لم يجد رائحة الجنة ولم يشم رائحة الجنة. فهذا فيه وعيد شديد في من قتل المستأمن. المستأمن هو الذي يدخل بأمان من أحد المسلمين، ومن باب أولى إذا دخل عبر الإمام. المعاهد هو الذي يدخل بعهد إلى بلاد المسلمين من ولي الأمر. الذمي هو الذي يكون في بلاد المسلمين وتجري عليه شعائر المسلمين، ويكون كذلك تحت ولاية ولي الأمر. فهؤلاء كلهم دماؤهم معصومة، فليس الجهاد في سبيل الله جل وعلا أن يقتل هؤلاء الذين وصفهم الأئمة والفقهاء رحمهم الله تعالى بأنهم مستأمنين، بأنهم معصومين، معصومي الدم. الجهاد ليس معناه هذا. الجهاد الذي شرعه الله تبارك وتعالى إعلاء لكلمته له أسباب وله شروط وله ضوابط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى والفقهاء، وله كذلك أوقات تقام هذه الشعيرة، أي شعيرة الجهاد بالسيف والسنان، وهناك أوقات يكون الجهاد فيها بالحجة والبيان. فمتى ما قوي المسلمون واستطاعوا على الأمرين فعلوا، ومتى كان حالهم كحالهم الآن فإن عليهم أن يقوموا بأوليات هذا الأمر. ما هي هذه الأولويات؟ وما هو الجهاد الذي يستطيعه المسلمون اليوم؟ يستطيعون الجهاد الذي هو من أعظم أنواع الجهاد، جهاد الحجة والبيان. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بكتاب الله جل وعلا جهادا كبيرا. هذا الأمر يقوم به العلماء، يقوم به الدعاة إلى الله جل وعلا، جهاد الكفار ببيان باطلهم، ببيان شبههم وردها وكسرها، وبيان أباطيلهم وضلالهم، وبيان دعوة الإسلام الحق الصافي. هذا من الجهاد، هذا من الجهاد، بل هو من أعظم الجهاد. وإلا فإن الجهاد من حيثه، الجهاد من حيثه له مراتب أربع. الجهاد من حيث هو له مراتب أربع، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد. أولها جهاد النفس، ثانيها جهاد الشيطان، ثالثها جهاد الكفار، رابعها جهاد المنافقين. فأما جهاد النفس فله كذلك أربع مراتب، جهاد النفس فله أربع مراتب. أولى هذه المراتب كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مرتبة التعليم، تعليم هذه النفس دين الله تبارك وتعالى وترويضها على تعلم ذلك، تعلم شرع الله، دين الله، وترويض النفس على ذلك. هذا من الجهاد، وهذه أعلى وأولى الرتب في مراتب جهاد النفس التعليم. المرتبة الثانية من مراتبها، من مراتب هذا النوع من الجهاد، مرتبة العمل بمقتضى ذلك العلم. هذا جهاد يحتاج إلى جهاد، إلى مجاهدة، لأن الجهاد كما يقول العلماء في اللغة هو ماذا؟ بذل الجهد، بذل الجهد والوسع، هذا يسمى ماذا؟ جهاد. والجهاد بمعناه الشرعي هو جهاد أو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بشروطه وضوابطه. فالمرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس العمل بمقتضى ذلك العلم، إذ أن العلم بلا عمل ما ينفع، العلم بلا عمل ما ينفع. المرتبة الثالثة مرتبة الدعوة إلى ذلك العلم والعمل الذي عمل به ذلك الإنسان. وهذه الدعوة تبين حقيقة تيقن الإنسان بما عليه من الحق. إنسان إذا تيقن أن ما هو عليه حق دعا إلى ذلك الحق ودل الناس إلى الحق الذي هو عليه، يدلهم إلى طريق الله جل وعلا، إلى سبيل الله جل وعلا، إلى كتاب الله جل وعلا، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ومن اتبعني. فالمرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس أن يدعو الإنسان إلى ذلك العلم والعمل الذي علمه وعمل به. المرتبة الرابعة الصبر على الدعوة والعلم والعمل، الصبر على الدعوة والعلم والعمل. وهذه المراتب الأربعة يشملها قول ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا لا يكون إيمان صحيح إلا بماذا؟ إلا بالعلم. وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة إلى الحق، وتواصوا بالصبر دعوة إلى ماذا؟ إلى الصبر، دعوة إلى الصبر. إذن المراتب كم؟ أربع. هذه أربع مراتب في مرتبة ماذا؟ جهاد النفس. المرتبة الثانية مرتبة جهاد الشيطان. مرتبة جهاد الشيطان كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لها مرتبتان، لها مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة اليقين الذي به يدفع أو تدفع الشبهات والشكوك والحواجز التي تسد الطريق أمام السالك إلى الله تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية مرتبة الصبر أمام الشهوات التي ينصبها الشيطان أمام العبد. فالشيطان كالصياد، الشيطان كالصياد. وما هو أي صياد؟ بل هو كالصياد الماهر، وإن شئت قل الماكر، وهو به أليق. الصياد تارة يأتي بأسلوب وتارة أخرى بأسلوب آخر، من أجل أن ماذا؟ أن يصطاد ذلك الصيد. الشيطان نعوذ بالله منه ينظر إلى الإنسان، إذا رآه متجه إلى جهة دين، متدين صاحب دين، أتاه من جهة ماذا؟ الشبهات، من باب الشبهات، أدخل عليه البدع، أدخل عليه الشكوك، أدخل عليه الانحرافات الدينية. فالإنسان يحتاج إلى دفع، في دفع تلك الشبهات إلى ماذا؟ إلى يقين بأن ما هو عليه من الدين هو الحق. وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بعلم صحيح وعمل صادق، علم صحيح متلقى من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل صادق أريد به وجه الله تبارك وتعالى. فإن فشل، يعني إن رأى الإنسان صاحب دين نصب إليه ماذا؟ فخ الشبهات. وإذا رأى الإنسان متفلت من جهة الدين ينظر إلى الملذات، فتح له باب ماذا؟ نصب له شراك وشباك الشهوات، شهوات، انظر إلى النساء، انظر إلى ملذات الدنيا، إلى الدنيا، إلى المحرمات، إلى الفسوق والفجور، إلى غير ذلك. فهو إما أن يأتيك من هذا الباب إن كنت من أصحاب المساجد والدين، وإما أن يأتيك من الباب الآخر إن كنت من أصحاب الأسواق ونحوها. هو صياد ينظر ما هو الأنسب. فالإنسان في جهاده للشيطان يحتاج إلى يقين ليدفع به هذه الشبهات، ويحتاج إلى صبر ليبتعد عن هذه الشهوات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كان فيه هاتان ومن كان فيه هاتين الخصلتين نال الإمامة في الدين. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون. فأبعدهم هذا اليقين عن ماذا؟ عن الشبهات. يقين أبعدهم عن الشبهات بإذن الله رب العالمين جل وعلا، وصبر أبعدهم الله جل وعلا به عن الشهوات. هاتين مرتبتان من مراتب جهاد الشيطان. المرتبة الثالثة والرابعة وهي مرتبة الجهاد للكفار والمنافقين، فكما ذكر أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن لها مراتب. من هذه المراتب المذكورة جهادهم باللسان، جهادهم أولا بالقلب وباللسان، وكذلك جهادهم بالقتال، وجهادهم كذلك ببيان الحجج والبراهين. فهؤلاء يجاهدون بالقلب. أول جهاد أن يكون الجهاد أصله من القلب، ببغض هؤلاء الكفار وعداوتهم والابتعاد عنهم وكراهتهم، وكذا المنافقين. ثم يكون الجهاد باليد أو الجهاد باللسان. الجهاد باللسان بأن يبين ما هم عليه من الباطل والزيف، ويبين ما يلقون به من الشبهات، ويكون كذلك بإظهار أمر الإسلام وأنه الحق وأن ما سواه فإنه دين باطل. ثم يكون بعد ذلك الجهاد باليد. الجهاد باليد بأن يجاهد المسلم أو المسلمون الكفار إذا جاء الوقت وتوفرت الشروط والضوابط الشرعية، كان الجهاد بالسيف أمام هؤلاء. فهذه هي مراتب الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، وفي بعض الروايات سلط الله عليكم بلاء، سلط الله عليكم ذلا وفي بعض الروايات بلاء. انظر أخي المسلم إلى مجتمعاتنا اليوم، ألا نرى الذل ظاهرا علينا؟ انظر أخي المسلم إلى مجتمعاتنا اليوم، ألا نرى أن البلاء ظاهر؟ ألا نرى أن البلاء ظاهر فيها؟ البلاء ظاهر، المصائب ظاهرة، الفتن ظاهرة، وكذلك الذل الذي حصل للمسلمين وفي المسلمين صار أمرا ظاهرا أظهر من الشمس في رابعة النهار، يرى هذا الأمر كل ذي عينين. فهذا الأمر وهذه الفتن وهذه البلايا وهذا الذل من أسبابها ما تقدم ذكره في هذا الحديث. فما هو العلاج؟ ما هو الدواء؟ ما هو الأمر الذي به نرجع إلى العزة بعد الذل؟ إلى العزة بعد الذل، نرجع به إلى الرفعة بعد الخفضة، نرجع به إلى أن نكون ملوكا بعد أن صرنا مملوكين، أن نكون متبوعين بعد أن صرنا تابعين. ما هو هذا الأمر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم، تراجعوا دينكم، تنظروا في دينكم، تعتزوا بدينكم، تتمسك بدينكم الذي به نجاتكم، به نصركم، به عزكم، به فلاحكم في الدنيا والآخرة. وكما تقدم أن أشرنا في أثر عمر: إنا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. هذا الحديث أو هذا الأثر من عمر لو طبقناه وقارناه بين هذا الحديث نجد أن المعنى هو المعنى، أن المعنى هو المعنى. سلط الله عليكم ذلا حتى ماذا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تتمسكوا بدينكم، حتى تتعرفوا على دينكم الحق إلى منبعه الصافي النقي الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه أصحابه من بعده، فرفع الله جل وعلا شأنهم فكسروا كسرى وقصروا قيصر ودانت لهم ملوك العجم وصاروا أسيادا وملوكا بعد أن كانوا أذلة صغارا. كل ذلك بفضل الله رب العالمين جل وعلا أولا وآخرا، ثم بتمسكهم بهذا الدين ورفعهم رأسهم بهذا الدين العظيم. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا يا أيها المسلمون، إلى أن نرجع إلى ديننا الحق، وأن نراجع ديننا الحق، وأن نتفقه في ديننا الحق، وأن نتعلم ديننا الحق. نعلم أنفسنا أولاً، نربي أنفسنا أولاً على هذا الدين، نتعلم هذا العلم أولاً، ونقتنع بهذا الدين، ونعظم هذا الدين، ونجل هذا الدين. إذا عظمنا هذا الدين في أنفسنا عظمنا الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف، قال: على قدر تعظيم العبد لربه جل وعلا في قلبه، في قلبه يعظم الله جل وعلا ذلك العبد في قلوب عباده، والجزاء من جنس العمل. يعني أنت أيها العبد، أنت أيها المسلم، لو أردت أن يكون لك السؤدد، أن يكون لك التعظيم، أن يكون لك المكانة، أنت أولاً يجب عليك أن تعظم الله حق تعظيمه، وأن تقدر الله حق تقديره، وأن تجل أو أن تجل الله. ويكون ربنا تبارك وتعالى في قلبك أكبر من كل شيء. إذا وجدت ذلك في قلبك فأبشر بإذن الله رب العالمين جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن بداية التغيير هو من أنفسنا. إذا غيرنا ما في أنفسنا، ما في أنفسنا، فأبدلنا محبة الدنيا، كراهة الجهاد في سبيل الله الشرعي، كراهة ما يقرب إلى الله جل وعلا، ورضينا بهذه الدنيا واغترينا بحطامها بل ونافسنا عليها، فلنعلم أننا لن نتخلص مما نحن عليه وفيه من الهوان ومن الذلة. لكن إن غيرنا ما في أنفسنا فصار مكان هذه الأمور محبة الله وتعظيم الله وإجلال الله تبارك وتعالى، وتعظيم شرعه ودينه، والاعتزاز بدين الله جل وعلا. فإن هذا من أعظم الأسباب الذي يكون به التمكين، ويكون به النصر، ويكون به الفلاح، ويكون به العز للإسلام وأهله. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.